الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بدأنا عرض القول المختار في مسألة الرسالة، ووجدنا خلاله بعض التشوش في كلمات الأصحاب، هكذا نقول. لذلك أحببنا إعادة صياغة البحث كما يقال، أو إعادة هيكلة البحث، حتى نضع الأمور إن شاء الله في مواضعها. لذلك قلنا أنه لبيان القول المختار نقول أن للغسالة أربع حالات. من أين نشأت هذه الأربع حالات؟ لأن الغسل باختصار، لأن الغسل قد تكون مزيلة للعين، يعني يراد منها إزالة العين، وقد تكون بحسب تعبير غير مزيلة. سبب مزيلة تعبير مهم، غير مزيلة يعني لا تكفي لإزالة العين، لا، قصدهم أنها ما بعد إزالة العين. غير المزيلة التي لا يراد منها إزالة العين، وإنما تكون بعد إزالة العين حتى يكون وضوح بالمصطلح. فالغسل إذن إما مزيلة أو غير مزيلة، يعني غير مزيلة يعني بعد زوال العين، هاتان حالتان. وكل حالة منهما قد يتعقبها طهارة المحل، وقد لا يتعقبها طهارة المحل، فاثنين في اثنين تكون الحالات أربعة. غسل مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، هذه واضحة، كما في ما يشترط فيه التعدد، تطهير من البول. الغسل الأولى مزيلة للعين لا يتعقبها طهارة المحل، لأنه تحتاج إلى غسل ثانية حتى يدخل المحل، أو مثلا مثال الآخر، لا، حتى فيما لا يشترط فيه التعدد، نحن في الغسل المزيلة للعين نشترط أن يستمر صب الماء ولو آن ما بعد زوال العين حتى يحصل التطهير. فإذا هذه الغسلة المزيلة للعين لا يعقبها طهارة المحل، لأننا نحتاج إلى صب آن ما، شيء ما بعدها حتى. فإذا غسلة مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل عرفناها، غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل شلون؟ غسلة واحدة هي مزيلة وهي مطهرة، نعم، عند من يكتفي بأنه حينما تصب الماء فباللحظة التي زالت العين طهر المحل، ما تحتاج إلى أي آن ما من صب الماء. وقد يقيس المورد على ما يفهمه العرف، العرف لما يريد أن ينظف شيئا قذرا يصب عليه الماء، فبانفصال الماء بالقذارة يصبح المحل نظيفا والماء تقذر، تنجس بالمصطلح الشرعي، لأن اصطحب القدر وخرج معه. لكن بنفس الوقت الذي انفصل الماء المتقذر ومزيل للقدر بقي المحل نظيف، لا يشترط هذا الآن ما. فإذا هذه الصورة الثانية حتى أقربها، يمكن أن تكون غسلة مزيلة وهي مطهرة في نفس الوقت، غسلة غير مزيلة وغير مطهرة، هاي شلون؟ نعم، كما في ما يشترط فيه التعدد، افترض من البول يشترط غسلتان، ونفترض أنه أزال العين بغير الماء، مسح بخرقة، ترك للزمن إلى أن جف، أي شيء آخر، فالعين أزيلت بغير الماء، فلما يصب الصبة الأولى هي غسلة غير مزيلة، لأن العين ما موجودة، العين زالت. لكن هل يتعقبها طهارة المحل؟ لا يتعقبها، لأن المورد مشروط بالتعدد. فغسلة غير مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل ممكن، وين؟ فيما يشترط فيه التعدد، إذا أزيلت العين قبل الغسل بغير الماء، فحينئذ حتى لو زالت العين ومطلوبة الغسلتان منه في البول، يشترط في التطهير من البول غسلتان. فالغسلة الأولى يصبها من بين الغسلتين لتطهير البول، هي غير مزيلة لأن العين مزيلت، فهي صبة بعد زوال العين، لكنها غير مطهرة لاحتياجها إلى الغسلة الثانية. هذه الصورة الثالثة. إذا الحالة الثالثة، الحالة الرابعة ما هي؟ غسلة غير مزيلة يتعقبها طهارة المحل، وهي بعد هي المتعارفة، لأنه لما يزيل النجاسة بالغسلة الأولى هذا بعد النجاسة ما راح يزيلها بشيء غير الغسل، لا، افترض عند تطهير من البول ويزيل عين النجاسة بالماء كما الحالة المتعارفة للتطهير من البول، فالغسلة الأولى راح تزيل عين النجاسة، والغسلة الثانية راح تصير غير مزيلة ويتعقبها طهارة المحل، ينتم بها العدد صارت غسلة ثانية. فالصور إذن أربعة، نحتاج أن ندرس كل حالة، هكذا فضلنا في إعادة هيكلة المحل أن نقسمها إلى حالات، وكل حالة ندرسها على حدة، بدل أن نتعرض بالكلام للجميع سوية وحصل الذي حصل في كلمات الأصحاب. فالحالات إذن أربعة الآن، مجرد تقريب وتصور لموضوع الحالات الأربعة حتى ندرسها إن شاء الله كل واحدة على حدة. درس يوم السبت طبعا يحتاج إلى وقت لكي واحد يجمع ذهنه، هذا أكيد محرز بالوجدان، تعطيل من الأربعة إلى السبت يؤدي إلى شيء من أكيد، فما رأيك طبعا بعطلة تستمر شهرين وثلاثة، فيحتاج إلى استرجاع واستدعاء للفكر. فأول ما نبدي يوم السبت بالتصوير هذه الصور الأربعة شوي يحتاج إلى مؤونة حتى نستطيع أن نمضي معها، بس إن شاء الله نعول على فطنتكم وذكائكم في استيعاب هذه. فإذا هذا الآن، ونقرأ النص حتى نعيد. فالآن هذه باختصار صور أربعة الآن على صعيد تصور موضوعها حتى لا نستغرب. غسلة مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل، غسلة غير مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، غسلة غير مزيلة يتعقبها طهارة المحل. أربع حالات كل واحدة ندرس حكمها على جهة حتى نستخلص منها إن شاء الله الرأي المختار. فإذا نقرأ هذه المقدمة، القول المختار. ولبيان القول المختار نقول إن للغسالة أربع حالات، لأن الغسلة إما يراد بها إزالة العين وتسمى الغسلة المزيلة وتتحقق فيها ملاقاة عين النجاسة، فنثبت هذا الشيء، ما دام غسلة مزيلة إذن هذا الماء ديلاقي عين النجاسة حتى تسميها مزيلة. جيد. وهذه على نحوين، الغسلة المزيلة إذ تارة تكون متعقبة بطهارة المحل، كيف غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل؟ إذا افترضنا أنه بمجرد زوال العين يطهر الموضع فيما لا يشترط فيه التعدد في الغسل، كأغلب النجاسات المني الدم الكافر الميتة لا يشترط فيها التعدد، فإذا غسلة واحدة تكفي. وأنت أيضا ممن ترى أنه بمجرد زوال العين يطهر المحل، فإذا هي غسلة مزيلة وهي مطهرة للموضع، لأن لا تحتاج إلى التعدد هاي أولا، ولا تشترط استمرار صب الماء ولو آن ما، فهي غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل. كأغلب النجاسات مثل المني والدم والكافر والميتة، وقد لا تكون متعقبة بطهارة المحل، غسلة مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل. أيوة. كما قلنا إما ما يشترط فيه التعدد كالبول، فالغسلة الأولى المزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، لأن لابد من غسلة الثانية حتى يطهر المحل، أو لا حتى فيما لا يشترط فيه التعدد حتى بالغسل الواحد، لكن نشترط أنه لا يكفي مجرد زوال العين يدخل الموضع، لابد من استمرار الصب ولو آن ما بعد زوال العين. فإذا الغسل المزيلة متى تنتهي؟ بزوال العين، لأن أي شيء بعد زوال العين تعتبر غسلة غير مزيلة. فكن نفترض أنه هذا بمجرد زوال العين قطع صب الماء، زين، ونحن نشترط بالتطهير الموضع أن يستمر الماء ولو آن ما، وإذا استمر الماء وراء آن ما دخلت بالغسلة غير المزيلة، فإذا هاي غسلة مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، وقد لا تكون متعقبة بطهارة المحل كما لو قطع الغسل بمجرد زوال العين. وقد اشترطنا الاستمرار بصب الماء ولو آن ما بعد زوال العين لحصول الطهارة، هذا مورد له. مورد آخر، وين؟ أو كانت النجاسة مما يشترط تعدد الغسل للتطهير منها كالبول، فالغسل الأولى مزيلة للعين لكن لا يتعقب طهارة الماء، لأن يشترط المورد للتعدد لابد من غسلة ثانية. إذن هذه صورتان، غسلة مزيلة فيها صورتان، يتعقبها طهارة المحل ولا يتعقبها طهارة المحل، هذا أول. وإما الغسلة الأولى مزيلة، وإما أن تكون الغسلة بعد زوال العين وتسمى الغسلة غير المزيلة، حتى لا يوهمنا التعبير، فنفتهم ماذا يريدين غير المزيلة. غير المزيلة يعني غير الكافية لإزالة النجاسة، لا يعني الغسلة التي بعد زوال العين. وإما أن تكون الغسلة بعد زوال العين وتسمى الغسلة غير المزيلة، وهذه على نحو أيضا، إذ قد يتعقبها طهارة المحل كالتطهير من النجاسات التي لا يشترط فيها التعدد، فهذه غسلة واحدة غير مزيلة يعني بعد زوال العين ولو آن ما كافي لتطهير الأشياء، ما نحتاج إلى تعدد، كالتطهير من النجاسات التي لا يشترط فيها التعدد، فإن الاستمرار بصب الماء آن ما بعد زوال العين كاف في حصول التطهير، ما نحتاج إلى أي شيء آخر، فهي غسلة غير مزيلة، هاي اللي آن ما ولو بعد زوال العين، فهي غسلة غير مزيلة لأن بعد زوال العين وتعقبها طهارة المحل. وإما لا يتعقبها طهارة المحل كالغسلة الأولى فيما يشترط فيه التعدد كالبول فيما لو أزيلت العين بغير الغسل، غسلة غير مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل. هاي شلون؟ افترض هذا مكان متنجس بالبول، أزيلت العين بغير الغسلة الأولى، أزيلت بخرقة بمسح بتجفيف بمرور الزمن إلى آخره، فهنا العين زالت وبعدك الغسلتين ما بادي بيهن، ولازم نفتهم ونتصور الموضوع وين حتى نعرف حكم المسألة. فأزيلت العين هنا بغير الماء، لا بالغسلة الأولى طبعا فضلا عن الثاني، أزيلت بمسح خرقة مسح، فهنا لما يصب الماء الصب الأولى الغسلة الأولى هي غسلة غير مزيلة لأن جاءت بعد زوال العين، أزيلت العين بشيء آخر وهي غير مطهرة لاحتياجها إلى الغسلة الثانية. فإذا وإما لا يتعقبها هاي الغسلة غير المزيلة طهارة المحل، شلون؟ كالغسلة الأولى فيما يشترط فيه التعدد كالبول فيما لو أزيلت العين بغير الغسل كالمسح بخرقة أو بالبصاق، إزالة الدم بالبصاق وردت رواية في ذلك، أو بالفرك يترك المني إلى أن يبس ثم يفرك فيزول بأي طريقة، أو بمرور الزمن ونحو ذلك، فإن الطهارة تحصل بإتمام العدد انتهى. فإذا هي غسلة غير مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، لأن أزال الدم مثلا بالبصاق فزالت العين. فيما لو أزيلت العين، إذن وإن كان المثال مفروض يكون فيما يشترط فيه التعدد كما نحن افترضنا، لكن هذه التقريب كيف إزالة النجاسة بغير الغسل، فإن الطهارة تحصل بإتمام العدد. أما إذا كانت إزالة العين بالماء، هذا اللي يشترط فيه التعدد، إزالة العين صارت بالماء كما هو الحالة الغالبة، فالغسلة الأولى ستكون مزيلة للعين يزيل بها البول، لا يتعقبها طهارة المحل. أما الثانية فستكون غسلة غير مزيلة لكن يتعقبها طهارة المحل. اللي قلنا أما إذا كانت إزالة العين بالماء فإن الأولى غسلة مزيلة ستزيل البول، والثانية غير مزيلة ويتعقبها طهارة المحل عند التطهير من البول، وهي الحالة الغالبة لدى العرف والمتشرعة أن يكون إزالة النجاسة بالماء وليس بغير شيء ويبقى هم عليه غسلتين، لكن الغسلة الأولى تكون لإزالة النجاسة والثانية للتطهير، وهي الحالة المتعارفة لأن الغالب في التطهير مما يشترط فيه التعدد كالبول إزالة العين بالماء، وهكذا في النجاسات التي لا يشترط فيها التعدد باعتبار لزوم استمرار صب الماء ولو آن ما بعد زوال العين ستكون غسلة غير مزيلة يتعقبها طهارة المحل. هذا الماء الآن ما حتى فيما لا يشترط فيه التعدد يريد يغسل من الدم، يغسل المكان من المني، فيصب الماء ويزيل به العين، أنا ما بعد زوال العين هاي ايش راح تكون؟ راح تكون غسلة غير مزيلة يتعقبها طهارة المحل. غسلة غير مزيلة لأن بعد زوال العين يتعقبها طهارة المحل لأن لا يشترط فيها التعدد. لذا حتى نشير الآن بعد هالصورة اللي نعتقد أننا وضحنا نقحنا الموضوع الآن تصورنا الموضوع. لذلك قلنا أن بعض الأصحاب قد يفصل في طهارة الغسالة بين المزيلة وغير المزيلة، وهو في قصد التفصيل بين ما يتعقبها طهارة المحل وما لا يتعقبها طهارة. ليش؟ نظر إلى الحالة الغالبة باعتبار أن الحالة الغالبة هي الغسلة المزيلة هي الأولى وهي لا يتعقبها طهارة المحل، فالغسلة الثانية تكون غير مزيلة ويتعقبها طهارة المحل مباشرة. فهذا كنا ننتبه لإذن حتى نعرف قلنا مواطن لماذا يحصل أحيانا إرباك في العبارات. لذا قد يفصل بعض الأصحاب في طهارة الغسالة يقول الأقوى نجاسة مزيلة مثلا وطهارة غير المزيلة. طهارة غير المزيلة هل يريد مطلقا سواء كان تعقبها طهارة المحل أو لا يتعقبها؟ قد يقول لا، أنا نظرت للحالة الغالبة أن غير المزيلة هي التي يتعقبها طهارة المحل. ها نريد بهذا التحليل للصور حتى نستمكن من الدفاع عن الأصحاب قدس الله أرواحهم جميعا. فلما يفصل بين الغسلة صاحب العروة، صاحب العروة فصل بين الغسلة المزيلة وغير المزيلة، قلنا له شنو القصد غير المزيلة؟ سوى له احتاط بغير المزيلة لكن نفس التفصيل نحاسب عليه. لماذا فصلت بين المزيلة وغير المزيلة؟ غير المزيلة بها صورتان، يتعقبها طهارة المحل ولا يتعقبها طهارة المحل. فهل تقصد بغير المزيلة مطلقا سواء تعقبها كما ظاهر عبارتك؟ شوف بلاحظ هذه الحالة الغالبة قد يقول لا، أنا نظرت للحالة الغالبة من هذا الذي يزيل العين أولا بشيء غير الماء ثم يغسل غسلتين؟ لا، هي الغسلة الأولى تكون مزيلة والثانية هم هي غير مزيلة وهم هي يتعقبها طهارة المحل، فأقصد بغير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل. لكن بالدقة هذا إشكال يأتي لأن غير المزيلة فيها حالتان صورتان، غير مزيلة يتعقبها طهارة المحل وذكرنا مثل لكل واحدة، وغير مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل. فأنت لما تفصل بين المزيلة وغير المزيلة هل قصد غير المزيلة مطلقا سواء تعقبها أو لم يتعقبها؟ هذا يحتاج إلى كلام واستنطاق لعباراته حتى نشوف. إذن لذلك قلنا لذا قد يفصل بعض الأصحاب في طهارة الغسالة يقول بالتفصيل بين المزيلة وغير المزيلة، صاحب العروة فصل بين المزيلة وغير المزيلة، ما قال غير المزيلة طاهرة الاحتاط بها، بس نفس التنزل من الجزم في المزيلة إلى الاحتياط في غير المزيلة من نحاسبه عليه. وفصل آخرون بين الأولى والثانية فيما يشترط فيه التعدد، وهو يريد طبعا بالثانية شنو؟ يريد بالثانية مطلقا أيضا سواء تعقبها طهارة المحل أو تعقبها ممكن، وممكن يقول أردت بالثانية خصوصا التي يتعقبها طهارة المحل، باعتبار غالبا أن الغسلة الأولى تزال بها النجاسة فالثانية تكون غير مزيلة ويتعقبها طهارة المحل. فإذا نظرنا إلى الحالة المتعارفة وهو يريد التفصيل بين التي يتعقبها طهارة المحل وما لا يتعقبها. نعم، يرى بعض الأصحاب قدس الله أرواحهم أن البول وإن أزيل بالماء فإن الغسلة المزيلة لا تعد من المرتين لعدم اشتراط الماء في الإزالة، فيمكن بغيره. هذا مطلب آخر، أنه لا يقولون تبقى الأولى والثانية هي ما بعد الإزالة، لأن حتى البول لو أزال بالماء هاي لا تدخل من حساب الغسلتين أولى وثانية، وإنما الحساب يبدأ بعد زوال العين. على هذا القول معنى راح تكون هذا الأولى والثانية فنات غير مزيلة، لا تكون الأولى مزيلة. هذا إن شاء الله يأتي الإشارة إليه كما ذكرنا آنفا، لكنه خلاف ظاهر الروايات، فالغسلة المزيلة من المرتين. شاهد الروايات والإمام يقول له صب الماء واغسل بالماء مرتين، يعني الكلام حول زوال البول بالماء، فالغسلة الأولى إذن من المرتين التي يزال بها العين. هذا خلاف لسنا بصدد التعرض له. إذن الآن بعد وضوح إن شاء الله، بعد وضوح الصور متصورة لموضوع المسألة، نستطيع إن شاء الله أن ندخل في بيان أحكامها واحدة واحدة. لذلك قلنا فلا بد من التعرف على أحكام الحالات الأربع للوصول إلى الرأي المختار بإذن الله تعالى، وهذه الأحكام ستستند إلى مقتضى القواعد، هكذا سنسير بها. لماذا؟ بعد أن فشلت الأدلة الخاصة على النجاسة مطلقة وعلى الطهارة كذلك أيضا مطلقة، انتهينا من نبي الحوصة، قدمنا كذا وجه للاستدلال على النجاسة ولم يتم شيء منه سوى مقتضى القاعدة، وقدمنا كذا وجه على استدلال الطهارة ولم يتم شيء منه، فأدلة خاصة لا توجد في المقام في الغسالة كما مر بنا في الاستنجاء. في الاستنجاء توجد أدلة خاصة، روايات صحيحة الأحول والروايات ابن عتبة الهاشمي وروايات صحيحة في الخصوص هذا المورد، أما بالغسالة رأينا ما عندنا دليل خاص ترجع بها إلى القواعد، فالكلام كله إذن سنستد فيه إلى القواعد. الحالة الأولى سنبدأ من الحالة الأولى، لأن قلنا الصور الأربعة السماهية والحالات الأربعة، غسلة مزيلة وغسلة غير مزيلة، وكل وحدة منها فيها حالتان لا يتعقبها طهارة المحل يتعقبها طهارة. سنبدأ إن شاء الله من الأوضح في حكم النجاسة، ثم نترقى تشوف في أي حالة يمكن القول بالطهارة. فالحالة الأولى إذن الغسلة المزيلة اللي عرفناها، أي التي تزال بها عين النجاسة غير واضح، ولا يتعقبها طهارة المحل، والظاهر تسالم الأصحاب على نجاستها لأنها من الأفراد المتيقنة لعموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، هاي من الأفراد المتيقن دخوله بعموم الماء القليل إذا لاقى عين النجاسة يتنجس. ماء لاقى عين النجاسة لأن سميناها مزيلة يعني ملاقية للعين، فماء لاقى عين النجاسة خلص ولم يتعقبها طهارة المحل، حتى نفترض أن تعقب طهارة المحل يمكن أن يكون مانعا كما سنشير إن شاء الله إليه من القول بالنجاسة، فالمقتضي موجود وهو عموم انفعال الماء القليل والمانع مفقود، فإذا هذه من الأفراد المتيقن دخولها تحت عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، والظاهر تسالم الأصحاب على نجاستها لأنها من الأفراد المتيقنة لعموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، ولا يوجد ما يمنع جريانه هذا العموم فيها، فالمقتضي للنجاسة موجود والمانع مفقود. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: إن الماء المنفصل عن المحل قبل زوال العين مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، لا ينبغي التأمل في نجاسته، بل لا ينبغي أن يكون محلا للخلاف، هذا خارج عن محل النزاع أصلا لعدم جريان شيء من أدلتهم فيه، أي أدلة على الطهارة التي قالوها لا تجري فيه عدا منع عموم أدلة الانفعال، إلا أن يقولوا كما قالوا ناقشناه، قالوا أصلا ما عندنا عموم يقول كل ما قليل ملاقي لعين النجاسة يتنجس، هذا الذي ناقشوه في مفهوم روايات الكر وانتهينا منه. قال وهو في مثل هذا الفرد كما ترى، ما نسى هذا أصلا متيقن دخولنا، وإذا أردنا أن نخرجه كأنه العموم هذا يكون غيرته. فإذا هذا شاهد على ذلك، لكن علينا أن نلتفت أن بعض الأصحاب مثل ابن أبي عقيل الذي قال أن الماء القليل لا ينفعل أصلا بملاقاة عين النجاسة إلا إذا تغير، وتبعه الفيض الكاشاني على ذلك، فعلى هالقول فعلا هذا عند هذه الحالة تكون ما طاهر إلا إذا تغير، لكن هذا ما يعتبر خلاف في المسألة، لأن هو ما ناظر للغسالة فقط، هو أصلا عند الماء القليل لا، نحن نريد خلاف في المسألة، هذا مو خلاف في المسألة. تذكرون أول ما بدأنا البحث قلنا هذا خارج عن موضوع النزاع أصلا، لأن خلافه مو بس في الغسالة، هو مطلقا يقول الماء القليل الملاقي لعين النجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير، ابن أبي عقيل. فإذا هو خلافه أسبق من قضية الغسالة، ولا يعد مخالف في قضية الغسالة، وأصلا مبدأ مختلف ويانا ابن أبي عقيل فيض الكاشان. إذن هؤلاء أيضا يقولون بالطهارة في المورد إلا إذا تغير، وهذا أصلا خلاف مبنائي معه، تقدم بالمطلب التمهيدي الثاني. بعد من المخالف مثل السيد المرتضى اللي يقول الماء إذا كان واردا على عين النجاسة لا يتنجس، لكن النجاسة إذا كانت واردة على الماء يتنجس، وتبعه جملة من الأعلام نتذكر ابن إدريس صاحب المدارك، محقق السبزواري في الكفاية، محقق النراقي في مستند الشيعة، وافقوا على هذا التفصيل، قالوا الماء إذا كان وارد على عين النجاسة لا يتنجس، كما هو الغالب في تطهير الأشياء، في تطهير الأشياء تصب الماء على النجس وتريد أن تطهره، قالوا لا يتنجس هذا الماء. فإذا هذا أيضا سيقول بالطهارة في هذه الحالة، لكن هذا لا يعد خلافا لنا، لأن هذا كلام عام، هذا ما يختص بمسألة الغسالة، هذا مختلف هنا بالمبنى أصلا، فكل يشير إلى هذا، هذه الحالة الأولى عندهم إذن تكون طاهرة. أقول إلا على ما تقدم من ابن أبي عقيل والفيض الكاشاني من القول بعدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إلا إذا تغير، والسيد المرتضى الذي ذهب ومن تبعه كابن إدريس وصاحب المدارك والمحقق السبسواري والنراقي قدس الله أرواحهم جميعا، ذهبوا إلى عدم الانفعال إذا كان الماء واردا على النجاسة. وقد قلنا في بداية البحث حينما نقحنا موضوع مسألة الغسالة، قلنا أن هؤلاء الأعلام خارجون عن محل النزاع موضوعا، لأن قولهم عام لا يختص بالغسالة، فلا يعتبرون مخالفين في حكم هذه المسألة. إذن الحالة الأولى الآن خنثبتها، غسلة مزيلة، يعني مزيلة يعني ملاقية للعين، شو يعني مزيلة للعين؟ هي معنى تلاقية، ولا يتعقبها طهارة المحل، هذه تسالم على نجاسة هذه الحالة، لأن عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة المقتضي موجود والمانع مفقود. الحالة الثانية ننتقل، غسالة مزيلة للعين يعني بها ملاقاة للعين لكن يتعقبها طهارة المحل، يمكن هذا التطور راح يشكل لنا مانعا مثلا عن القول بالنجاسة، هناك كان الحل ولا مقتضي موجود مانع مفقود، الآن تعقب الطهارة يمكن يشكل مانعا من القول بالنجاسة، لكن خلينا نصورها، ونحن صورناها هذه الصورة، غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل، وبشرطه، الشرط الأول في النجاسات التي لا يشترط فيها التعدد، دم مني ملامسة الكافر إلى آخره، لا يشترط فيها التعدد. بعد وأنك ممن لا يشترط أيضا استمرار صب الماء بعد زوال العين ولو آن ما عندك، إذا انقطع الماء بمجرد زوال العين كافي في التطهير خلاص. فإذا الغسلة الأولى ستكون مزيلة وستكون مطهرة، يتعقبها طهارة المحل. إذا هاي هي الحالة الثانية، الغسالة المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل، وقد ذكرنا موردها تصويره الآن، والظاهر تسالمهم أيضا على نجاستها، وقربوا الحالة بقياسها على العرف، قالوا العرف لأنه القذارة بالعرف هي النجاسة بالشرع، والطهارة بالشرع هي النظافة بالعرف. قالوا العرف لما تغسل شيء إسه قذر والصب عليه الماء، باللحظة التي انفصل الماء بالقذر وأزال القذر عن المغسول، نظف المغسول وتقذر الماء وأخذ القذارة معه، ما نحتاج إلى أي شيء آخر. فهي غسلة منظفة مزيلة للقذارة، وبنفس الوقت هي أخذت القذارة معها. قالوا هكذا يفهم العرف، والشرع لم يأتنا بكيفية جديدة للتطهير. الشرع أقرأ روايات يقول اغسل من البول، اغسل من الدم، اغسل الثوب، اغسل البدن، بيننا كيف نغسل، ما بين كيف نغسل، لأنه ترك إلى ما يفهمه العرف من كيفية التطهير. شوف نشأ الآن عنصر جديد بالتفكير بالمسألة، وهو قضية تعقب الطهارة بالمحل. فالعرف يرى أنه ما دام قد طهر المحل بزوال العين هذا يكفي، المحل يطهر، فهذه غسالة مزيلة تعقبها طهارة المحل. إذن هذا ممكن ولا ممكن؟ نعم، اللي قلنا وقربوا الحالة بالقياس على العرف، فإنه يساعد على تقذر الماء المزيل للقذر ويصبح إن شاء الله تأتي لنا تحتاج إلى تفصيل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.